أي وبعد، مادة الفقه شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس هذه الرسالة المباركة، وهي تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وسنبدأ بالفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. هذا الكتاب الحقيقة كتاب جيد وكتاب مهم مختصر في بيان أحكام النساء، ولهذا على أخواتنا العناية بهذا الكتاب. ومن أجل هذا احنا اخترنا مادة الفقه خاصة بهن. سبق أن درسنا كتابا في الفقه كله، لكن هذا فقه خاص، ولعلنا نأخذ بعض هذه المسائل الخاصة في الفقه أيضا في الدورات إن شاء الله القادمة، ما يتعلق بأداب الزفاف، ما يتعلق بأحكام المساجد، ما يتعلق بكتاب الجنائز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. قال: حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا أمر للمسلمات عموما، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وتركها كفر يخرج من الملة. فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم.
قال قول الشيخ: وتركها كفر يخرج منها الملة. أما إذا كان على وجه الجحود فهذا إجماع من أهل العلم، وأما إذا كان على وجه التهاون والكسل فإنه قد نقل الإجماع في ذلك، ولكن بعض أهل العلم نازع فيه وقال بأنه لا يكفر. فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، ويحبس على تركها ولا يقتل. وذهب مالك والشافعي إلى أن تارك الصلاة هنا لا يكفر، ويقتل حدا إن لم يصلي، ويقتل حدا إن لم يصلي. وذهب أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه إلى أنه يكفر ويقتل ردة، وهو قول جمهور أهل الحديث. قول ابن المبارك وقول إسحاق، هذا باعتبار الفقهاء الأربعة، وإلا فالإجماع قد نقل على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الإجماع ثابت، وكذلك دلته واضحة، وقد ناقشه بعض من لا يرى كفر ترك الصلاة بأنه يحمل على الجحود، وهذا مردود، لأن من ترك أي عمل من أعمال فهو كافر، إن تركه جاحدا، وليس هذا يختص بالصلاة فقط. ومنهم من قال هذا محمول على الكفر الأصغر، وأيضا يرد عليه بأنه هناك أشياء أخرى هي من الكفر الأصغر وليست الصلاة فقط. وهناك من قال بأن عبد الله بن شقيق إنما أدرك بعض الصحابة، فكان أصحاب النبي لا يرون من أدركهم، وليس هذا لكل الصحابة. وهذا يرد عليه بأمرين: الأمر الأول أن تثبت أن بعض الصحابة لم يكفر بهذا، فكن ناقل عبد الله بن شقيق عمن أدركه وكانوا يكفرون، أما فلان وفلان 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 لم يكن يكفر. هذا واحد. الأمر الثاني أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة حجة، ولا يعلم في الصحابة خلاف في هذه المسألة، وبالتالي ولو أن عبد الله بن شقيق أدرك بعض الصحابة فهو كاف في إقامة الحجة بهذا البعض. ثم إنه ما قال قال من أدركت، وإنما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف إلى الصحابة، أضاف إلى الصحابة. بل نقل عن كثير من الصحابة تكفيرهم لتارك صلاة واحدة، وقد نقل ابن حزم عن 17 صحابية. وأيضا فإن هذا الإجماع لم ينقله عبد الله بن شقيق فقط، بل قد نقله غيره، كما ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه قال أبو عبد الله قال إسحاق بن راهوية، وذكر الإجماع على كفر تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة عمدا كافر. ولهذا الذي نعتقده أنه لا يصح الخلاف فيها لثبوت هذا الإجماع. فقال الشيخ وتركها كفر يخرج منه، ففي ذلك الحذر من ترك الصلاة والتهاون خصوصا، وأن كثيرا من الصحابة ومن بعدهم يرى كفر تارك صلاة، ومراد من كفر بترك صلاة الصلاة إذا خرج وقتها إذا لم تكن تضم مع غيرها عند السفر أو غيره، فمن ترك الصبح تخرج الوقت كافر، والوقت طلوع الشمس عمدا ليس بنائم ولا شيء، ومن ترك الظهر إلى أن أذن المغرب كفر، لأن وقت إحداهما وقت الأخرى. ومن ترك المغرب حتى وخرج وقت العشاء كفر، وليس إذا خرج وقت الظهر أو إذا خرج وقت المغرب. هذا عند من يقول بكفر ترك صلاة. أما من لا يرى الكفر بترك صلاة وإنما يكفر بترك الصلاة، يرى أن من صلى وترك فإنه لا يكفر. إذن ما خلاصة القول في حكم تارك الصلاة؟ سؤال: ما خلاصة القول في حكم تارك الصلاة؟ نقول يتلخص حكم تارك الصلاة في عناصر: واحد، أن تارك الصلاة جاحدا كافر باتفاق، بل إن المصلي جاحدا بالمصلي وهو جاحد لها كافر باتفاق، إذ الجحود بنفسه مكفر. طيب، الحكم الثاني أن تارك الصلاة تهاونا ذكر فيه الإجماع وذكر فيه الخلاف، والصواب ذكر الإجماع. كما نقل عبد الله بن شقيق، وكما نقل إسحاق، وغير واحد من السلف. الثالث، أن من رأى كفر تارك الصلاة وهو الصحيح كما قلنا للإجماع وللأدلة كحديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث بغيدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، اختلفوا هل يكفر بترك صلاة أو بترك الصلاة كلية، على قولين، والراجح الكفر بترك الصلاة كلية، مع التنبه إلى أن الكفر بترك صلاة قول قوي له حظ من النظر وعليه جماعات من الصحابة ومن بعدهم. النقطة بعد ذلك، لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي ولو كانت تصلي وتترك. ولا أن يبقى معها إذا علم تهاونها بعد نصيحتها، وكذلك العكس. كذلك العكس، يبقى لو جاء خاطب أول شيء نسأله تصلي ولا ما تصلي، ثاني شيء نسأله انت تبع جماعة من الجماعات ولا لا، فان كان سلفيا سنيا او كان عاميا لا يدري وفيه خير يمكن ان يأتي منه تفهمه، وافق قبلت، ما وافق تركت، يبقى تقبل السلفي او تقبل العام القابل للسلف، ما يكون سلفيا جاهز أو يكون عاميا قابل، وأنت كذلك تتزوج السلفية أو القابلة للسلفية. واضح؟ الثالث لا، وهو المبتدع المعاند، ومنهم أصحاب الثورات وأصحاب مشايخ الثورات وأصحاب الجماعات والأحزاب والطوائف والفرق، شرهم الصوفية والأشاعرة، وبعدهم أدعياء السلفية. نعم. فلا دين،
قال فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء،
وهو نص قول عمر رضي الله عنه كما جاء عنه عن ابن عباس لما طعن عمر كان في غيبوبة، قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، قال الصلاة، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وهذا أيضا إجماع، بعض العلماء قالوا هذا صورة إجماع، لأنه قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان في محضر من صحابة ولم ينكر أحد عليه، فكان إجماع. ينقل هذا المسور وابن عباس أنهما كان عند عمر فقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم.
قال وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها.
قال نعم. الله وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة له، إذا أخرت عن وقتها الشرعي إضاعة له. سؤال: ما حكم من أخر الصلاة عمدا؟ ما حكم أخر الصلاة عمدا؟ الجواب: آثم مختلف في تكفيره. اثنان: اختلفوا في قضاء صلاته التي تركها عمدا. فجمهورهم على القضاء، وذهب بعضهم إلى عدم القضاء. والصحيح الأول. نعم.
قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها. وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار، وفسر بأنه واد في جهنم. وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يلي: أولا، ليس على المرأة أذان ولا إقامة.
دي بقى الأحكام التي تحتاجها المرأة في باب الصلاة وما يتضمن من الأذان والإقامة. طيب، واحد، ليس على المرأة أذان ولا إقامة. ها.
لأن الأذان شرع له في رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها.
نعم.
قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا.
نعم. فالمرأة لا تؤذن لأن ليست من أهل الجماعة ونداء إليها، وإن كانت الجماعة ليست ممنوعة منها أن تصلي، لكن ليست مدعوة إليها ولا هي ممن وكل لها الأذان. لكن هل للمرأة أن تقيم الصلاة؟ فيه نزاع. هات كلام ابن قدامة تعليق على لا نعلم خلافا في مسألة الأذان أو الإقامة. أما الإقامة وكلام ابن المنذر أيضا، أما الإقامة فقد قال بها جماعة من أهل العلم، ونقول الأمر في الإقامة واسع. أما الأذان فليست من أهل الأذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف.
يقول كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها خلافه. نعم يعني الوجه متفق على إظهاره، وهذا مقيد بما إذا لم تكن تصلي في حضرة الرجال، بما إذا لم تكن تصلي في حضرة الرجال، فإن كانت تصلي في حضرة الرجال وجب عليها تغطية وجهها. المرأة لا تبرز وجهها للرجال الأجانب سواء كانت في صلاة أو كانت في حج وعمر وهي محرمة. كيف يا شيخ؟ والنبي قال إذا أحرمت المرأة فلن تقبل تلبس القفازين. نقول هذه مسألة وتغطية وجهها مسألة. النبي منع من النقاب لم يمنع من الغطاء إذا خالطت الرجال، فلهذا إذا خالطت الرجال غطت بغير نقاب. النبي ماذا قال؟ قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. خلاص المرأة ما تنتقب أبدا إذا حرمت، خالطت الرجال أو لم تخالط لكن تغطي وجهها، تسدل على وجهها فتغطي وجهها بغير نقاب. يبقى سؤال، هل للمرأة كشف وجهها في الصلاة إذا كانت في حضرة الأجانب؟ هل للمرأة كشف وجهها في الصلاة إذا كانت بحضرة الأجانب؟ الجواب لا، بل يجب عليها تغطية وجهها، بل يجب عليها تغطية وجهها في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم. السؤال الثاني، هل للمرأة أن تكشف وجهها عند الأجانب إذا أحرمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ الجواب يجب عليها تغطية وجهها إذا أحرمت عند مخالطة الرجال لكن بغير نقاب، فإن النبي منع من النقاب لا من الاحتجاب، لا من الاحتجاب. نعم
المغني وفي نعم. الأوسط قال ابن المنذر في الأوسط ذكر أذان النساء وإقامتهن، واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وساق بسنده عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، قال إسحاق كلما صلينا أذن وأقمنا، وحكي عنه أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا أن تقيم أحب إلينا، وقال الطائفة عليهن إقامة، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، وقال الأوزاعي ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم، وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم، وقال الطائفة ليس على النساء أذان ولا إقامة، وكذلك قال أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس إن فعلنا فهو ذكر، وساق بسنده أن أنس سئل هل على النساء أذان وإقامة قال لا وإن فعلنا فهو ذكر، وساق بسنده عن الحسن ومحمد بن سيرين قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وساق بسنده عن ابن عمر مثله، وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد، وقال مالك وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي وإن جمعنا وأذنا وأقمنا فلا بأس، قال أبو بكر الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب، وساق بسنده عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا ويسميها الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها وكان لها مؤذن.
على كل حال فيكون من منذك ذكر الخلاف، فهناك من رأى الأذان والإقامة، وهناك من منع الأذان والإقامة، وهناك من فرق بين الأذان والإقامة فرأى الإقامة للأذان، وهذا الأقرب. نعم. كلمة المغني
في المغني قال في فصل ممن يصح الأذان، قال ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، وأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما، لأنهما ليس من أهل العبادة، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان، فأشبهت المجنون، ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا، وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا.
نعم. ما ذكر الإقامة هذا يتعلق بالأذان، يبقى قول الشيخ هنا لا نعلم في خلافا مجمل، هذا مجمل. نعم. هذا إنما يتعلق بالأذان. نعم. وذلك كله
قال حفظه الله تعالى وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها.
تغطي الرأس والرقبة، تغطية بقية البدن حتى ظهور قدمه، كما نبهنا بالنسبة لوجه المرأة الذي يظهر الوجه. وما الوجه الذي يظهر؟ الوجه الذي يغسل. ما الوجه الذي يظهر في الصلاة؟ الوجه الذي يغسل في الوضوء. فليغسل في الوضوء ما تحت الحنك؟ لا، ولهذا يكون أسفل الذق، هذا آخر منتهى الوجه، ومن شحمة الأذن شحمة الأذن والمنبت إلى منبت الشعر. أما ما تتساءل ببعض النساء في أن تظهر يظهر ما تحت الحنك ومقدمة الرقبة، هذا لا يجوز. يبقى ما الوجه الذي يظهر؟ الوجه الذي يغسل. وعليه أيضا فإنها تتجنب وضع الشيء على الجبهة، ممكن أنها تلبس حجابها من فوق الأذن الحاجبين أيضا تظهره. وأما إذا غطت صحت صلاتها مع الكراهة، إلا إذا كان في وقت شدة حر أو شيء، كما جاء في أثر أنس أنهم كانوا يتقون الحر بهذا. لكن من غير ذلك فالمرأة، خلاصة الأمر عشان يكون الحكم سهل عليها، ما تظهره المرأة في الصلاة ما تغسله في الوضوء. بالضبط تحديد الوجه هنا هو تحديد الوجه هنا. بعض العلم تساهل في لما لو ظهر شيء من الرقبة ويقول ظهور شيء من العورة يسير لا بأس به، ولكن هذا لا دليل عليه يعول في هذا الباب. أما ما يستدلون بحديث عمر نبي سلمة أنه كان يظهر من شكله وقال وروا عنا است قارئكم، فهذا بغير اختيار وقد لا أعلم عنه. نعم.
قال
نعم. قال نعم. يبقى لعل قول ابن قدامة لا نعرف في خلافا في ليس عليهن أذان والإقامة في الوجوب، يعني ليس عليهن أذان ولا إقامة وجوبا. نعم.
قال رسول الله
فنعم فيحمل هنا أيضا، ده الموضع الثاني اللي ذكر فيه لا نعرف في خلافا ابن قدامة في مسألة ليس عليهن يعني وجوبا، وهذا صحيح، فلا يجب على المرأة الأذان والإقامة، لكن هل يسن؟ هذا الذي فيه الخلاف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت الحيضة، إلا بخمار، رواه الخمسة.
يبقى يجب عليها ستر عورتها. نعم.
قال والخمار ما يغطي الرأس والعنق.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة
وصحح الأئمة وقفه وهو الأصح والوقف للرفع، رفع فيه ضعف، لكن هذا الموقوف الصحيح له حكم الرفع، له حكم الرفع. فما تقول أم سلمة ذلك اجتهادا منها، فله حكم الرفع. فلهذا نقول على المرأة أن تغطي ظهور قدميها. أما الكفان فالراجح جواز ظهور الكفين، جواز ظهور الكفين. نعم.
لا إله إلا الله.
نعم.
قال حفظ الله تعالى: دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، كما أفاده حديث عائشة رضي الله عنها، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها، كما أفاده حديث أم سلمة رضي الله عنها. ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك.
لكن نعلق على كلام الشيخ: ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها، لكن نقول ومن تغطية ظهور قدميها، لأن بقية البدن يشمل اليدين، والصحيح أنها لا تغطي اليدين أو لا يلزمها تغطية اليدين. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن المرأة لو صلت وحدها
ويباح كشف وجهها،
قال: ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي
مأمورة بالاختمار
وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. فأخذ الزينة في الصلاة حق لله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، إلى أن قال: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. انتهى.
نعم، يعني حتى ولو كانت تصلي وحدها لا يجوز أن تظهر العورة. نعم.
قال في المغني: وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرا. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي.
نعم، والذي نرى أنه لا يجوز كشف اليسير عمدا، ولا يجوز كشف الكسير عمدا. نعم.
قال ثالثا: ذكر في المغني أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي، وتجلس مرتبعة
متربعة أو تسدل رجليها
وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش، لأنه أستر لها. وقال النووي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة، إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.
نعم، والصواب أن المرأة كالرجل في الصلاة لا يشرع لها ضم بعضها إلى بعض، ولا إلصاق بطنها بفخذيها، ولا إسدال رجليها، وغير ذلك مما ذكر، إذ الأصل عدم الفارق إلا بدليل. طيب،
قال رابعا:
إذن ما المعنى الإجمالي لهذه الأحكام؟ الجواب المعنى الإجمالي بيان بعض الأحكام التي تختص بها المرأة في الصلاة، المستفاد من هذا الدرس الفائدة الأولى حكم تارك الصلاة، وأن الراجح فيه كفره، سواء كان جاحدا أو متهاونا، إذا تركها كلية. أما إذا صلى وترك فإنه لا يكفر، أما إذا صلى وترك فإنه لا يكفر. مسألة ثانية، ليس على المرأة أذان ولا إقامة وجوبا، أما استحبابا فلم يرد الأذان في حقها، وأما الإقامة فمختلف فيها والأمر واسع. الفائدة الثالثة، كل المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، إلا إذا خالطت الرجال أو صلت بحضرة الرجال الأجانب فيلزمها تغطية الوجه. فإذا الرابعة، أن حد الوجه الذي تظهره المرأة في الصلاة، أن حد الوجه الذي تظهره المرأة في الصلاة هو حد الوجه الذي تغسله المرأة في الوضوء، هو حد الوجه الذي تغسله المرأة في الوضوء. الفائدة الخامسة، أن حد اليدين اللذين تظهرهما المرأة في الصلاة هو حد اليدين الذي تغسله المرأة في الوضوء. واحد يقول يعني المرافق، هو أنا قلت المرافق؟ اليدان عند الإطلاق اللي هو إلى الرسل، الكفين بس، بس كفين، حد الكفين. أما إذا أردت أن تقيد اليد قيد، اللي هو إذن إظهار الكفين فقط، فلو ظهر شيء من الذراع بطلت الصلاة. الفائدة التي بعد ذلك، أنه لا يعفى عن اليسير من العورة عمدا خلافا لمن جوزها، خلافا لمن جوزها. الفائدة التي بعد ذلك، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، ومن فرق في التجافي وغيره فبغير دليل، فبغير دليل. الأسئلة، أذكر فوائد الدرس.